São nove?
Hã?
São nove?
Passou.
اطلاقا هذا كذب واضح يعني. واتحدى ان يقول انا مطيقة يعني.
قدامك وهو قدامك.
وانا الاخوان جميعا قلت لكم فنقطع نزاع القوم يعني. نجي من هذا
الطريق. لا فاهم ولا كل شيء.
حتى لو هاي. انا رجائي جميعا. اولا انا ما مطيهم قائمة اطلاقا. واتحدى ان يقول مطي قائمة.
هسه اليوم حساس
شيخ. انا اقول هذا كذب صريح يعني. احنا ليش يعني نبقى اذا هو يكذب بهذه الطريقه بعد ليش نروح ونجي ونروح ونجي عليه يا بعوفهم جميعا وتعالوا من هذا الطريق تجنبوا هسه هو يقول لك الشيخ اعطاني قائم انا سحبت القوائم انا دزيت جناب السيد حتى يسحب القوائم فسحبنا القائم فانا قصدي هو يريد يقول لك انا ما اجوز لك الدخول منها عده قائمه ما عده قائمه خلو لا ندخل منها نجي من هذا الشهر
بس شايف مدينة جديدة هذا هزح علي اشياء جديدة كان صعب يعني واحد محيط يحكي بحث
اقول لك وذاك اليوم انا وبعض الاخوة يا معودين كذا جناب السيد هذا من الطلاب ما خلانا بحيث هكذا قررت ان اعطل الدرس يعني
انا هيك جديدة انا مش انت
فقصدي ايها الاخوة انا اوصيتكم جميعا زين جزاكم الله خير رجاء اخوي انه هم قاعد يتصرفون بهاي الطريقة مع الاسف يعني ظاهرا ما ادري ليش يتصرفون بهاي الطريقه بعضهم يعني ظاهرا ما يعني موصينا باحترام الزي واحترام العمامه وكذا الظاهر ما كويس احترام انا شايفه كم مره سووها لذلك ارجو من الاخوه اعيد رجائي خل نقطع نزاع القوم هذا الموضوع ارجو ان لا يعاد هم مره اخرى انه خل نجي من هذا الطريق هسه الا نجي من هذا الطريق يعني هي خطوتين فوت قبل من هناك على المدرسه لا ما قلت لكم انا ما مطي قائمة حسيت وياهم وهسه من اطلع منه هو ذا اللي ناله ذاك قال لك اعطانا شيء قائمة جديدة هسه انا وياك نروح مرة الدرس ونشوف انا امتى مطي قائمة جديدة يعني بس انا اقول ماكو داعي للروحة والرجعة لان كلمة منا وكلمة منا ماكو داعي اصلا ماكو داعي اله احنا امامنا خيارين هسه امامنا خيارين سيدنا سيد جزاكم الله خير رحم الله والديك سيدنا جزاكم الله خير امامنا خيارين الخيار الاول احتمال قوي ننقل الدرس الى الحرم في سرداب المدرسه الغرويه اذا راينا المكان يسع ان شاء الله ننقل الدرس ما عندنا اي تردد في هذا الجانب واذا كان المكان لا يسع فنبقى هنا الى ان نجد مكان اخر ورجاء للاخوه ان نتجنب الاخوه يعني اذا هو يريد مثلا يحاول يستفزك او يذلك او يحاول يوقفك بالشارع او يحاول يفتشك او كذا يا اخي عوفه حتى ماكو داعي لهذا الطريق يعني اما ان تصطدم وياهم وانا اشوف ماكو ثمره يعني احنا ان شاء الله نحترم انفسنا وزين الحوزوي وانتمائنا لهذه الحوزة ونعوفه يعني هو شاب مثلا يجوز مو ملتزم يجوز اصلا حتى ما يصلي جران يعني فنعوفه يعني ما باكو داعي نصطدم به فنجي عن هذا الطريق الى ان نجد بديلا هسه سرداب او غير سرداب ان شاء الله نشوفه فرجائي اكررهم رجائي مرة اخرى انه ايها الاخوة تجنبوهم يعني انا ما مطي قائمة يقول للسيد الطيب القائمة ابدا انا دزيت السيد يسحب القائمة سحب القائمة منا الجماعة اللي هناك اصر رفضوا تسليم القائمة مو طيتهم قائمة جديدة اصر رفضوا تسليم القائمة للسيد قالوا ان شاء الله احنا نمر للشيخ ونتفاهم وياه وما مروا لي ابدا ولا شفتهم يعني فالقائمة اللي عندهم قائمة قديمة اللي سلمت لا لأجل هذه الاستفادة الغير جيدة وغير أخلاقية يعتبرها أنا، لأنها سلمت قالوا في موارد الشبهة. أنا قلت حقهم إذا أكو موارد شبهة ومن حقهم أن يدققون الطلاب، لأن يقولهم شافوا واحد يقول لقينا واحد كذا يتردد مشبوه يقول أنا أحضر درس، يا بابا أنت أحضر درس هنا أحضر درس. فأنا أعطيتهم القائمة على هذا البناء وهذا الهدف، مو أن أوقفون الطلاب وفتش ووقف وادفع الطالب وجيب هويتك وما أدري شنو، هذا نوع من الإذلال أنا أعتبره. لذلك قلت لكم أيها الإخوة، أولا بينا موقفنا لهم، قلنا لهم هذا اختلاف خلاف ما اتفقنا عليه وسحبنا القائمة من هؤلاء وذلك رفضوا يبقونها. ثانيا يا أخوان خلينا نفهمهم أنه إحنا ضايجين من الموضوع، إحنا منزعجين من هذا الموضوع عن طريق عدم مرورنا من يمه، عدم مرورنا إشارة واضحة أننا منزعجون جدا من هذا الموضوع. رجعوا إلى الصواب جيد جدا، ما رجعوا إلى الصواب طريقنا منها، يعني ما سجاعي إحنا مو محصورين إلا بهذه الطريق، يعني مقدمة غير منحصرة عندنا مقدمة غيرها يعني، ونجي عن طريق المقدمة الأخرى يعني، ليش إلا عن طريق
شيخنا عطا أسفة شو توضيح صغير، يعني البارحة هذه الأخوة راح عادل مسؤول على الحماية ما المسؤول صريحين يعني، قال له خالد قضي والشيخ عبد الرضا، فهذا المسؤول نفى القضية مطلق، قال له دول الموجودين عبارة عن شرطة احنا ما مسؤولين عنهم، حتى يكون واضح يعني دول الشرطة
لا
غير الحماية يعني.
هذا تناقض، هذا تناقض،
هذا كلام
الشيخ يعني ينقل انه راحوا الى المسؤول مالتهم، المسؤول قال لهم
باح شيخنا
هذا مو تعليماتنا ولا شيء ولا تصرفات شخصيه، وهذا انا اقول لك هم اكذب لك. ليش؟ لانه من الثانيه من طلعنا اول يوم حاسين الاخوه اللي هنا قريبين من الثانيه، فاتصلوا سيد وليد هو اسمه مسؤول الحراسات، قال لهم لا تمشون على القائمه والأسماء اللي في القائمة، اللي اسمه بالقائمة يدخل اللي اسمه بالقائمة ما يدخل، قلت لهم إذا هذا الاتفاق ملغي وراح نسحب القضاء.
شيخنا يقول كبير مسؤول ما
اتصلوا قدامي يعني اتصلوا قدامي أنه قال لهم لا امشوا على القوائم، قلت إذا يريد هو من يمشي على القوائم خليه يمشي على القوائم مالته، إحنا نسحب قوائمنا. وقلت له أصلا وجودها كعدمها أنا لست مسؤول عن أي أحد، قلت له بعد يجي منه، وهذه القائمة اللي عندك أصل لا تمثلني ولا تمثل طلاب الدرس اطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، حتى اسقط قيمة القائمة. ثم اوصيتكم ايها الاخوة، يعني انتم كنت تفتهمون القضية بشكل واضح، اوصيتكم انهم قاطع هذا الطريق خليهم ماشي طريق لهم هذا، حتى شنو يفهمون اننا منزعجون من هذه الطريقة في التعامل، يعني انت اما تروح تصطدم وياه واما قاطع عن هذا الطريق نقاطعها. انا رجائي من الاخوة من سيد حبيب من الاخوة الاخرين جميعا أن نتعامل بأعصاب هادئة مع الموضوع، أنا ما أريد أي صدام وأي شجار وأي نفرزة وأي شيء، لا برحاب الصدر حتى لو يجي واحد يضربك إلا جزاك الله خير، يدفع كم جزاك الله خير، هذا مو نوع من الإذلال، هذا تعامل معه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يعني من الخلق الإسلام يجي يسبك يغلط عليه جزاك الله خير، يعني دفعت هم جزاك الله خير بعد ما أجي منها أكثر من ناس، هذا مو نوع من يعني الفضوع والإذلال، لا يعني نبتعد عن هذه المشكلة اللي أنا أشوفها مو مشكلة، هي هم خلقوا لها مشكلة يعني. فرجائي من الإخوة أنا من جهتي بلغت جميع ذولا أن هاي القائمة ملغية وجودها كعدمها ولا تمثلني أطلاقا لأنها خلاف الاتفاق، ولست مسؤول عن أي واحد اسمه بالقائمة أو اسمه ما موجود بالقائمة، أنا ما مسؤول عن أي أحد حتى تصير القائمة معدومة شنو الفائدة. وأوصيتكم سابقا وأوصيكم الآن أنه يا شنو طلعتكم منا ودخلتكم شنو منا، هذا ثانيا حتى نتلافي المشكلة وحتى نوضح لهم أننا منزعجون من الموضوع، وثالثا قاعد نبحث بحث حثيث عن مكان بديل، متى ما وجدنا مكانا بديلا انتقلنا إليه، وإذا لا في هذه الفترة نتحمل هذا الموضوع. فأرجو أنه بعد يصير واضح يعني أنه يا به عفوهم يعني وتعاونهم منا، لأن ظاهرة أنا أعتقد يعني ما أعتقد القضية هي اعتباطية، وإلا طالب المستطرق أو الإنسان اللي مو طالب مستطرق يطب عادي يعني ويفوت عادي، لا يسأله سائل من أين جئت وإلى أين تذهب، ليش فقط طلاب الدرس يعني يكون؟ وأنا أتحمل خطأي لأن أنا سلمت القائمة الصحيحة، أنا أتحمل هذا خطأ صحيح من قبلي، لكن ليكن في علمكم أنني سلمتها بهذا القول وهذا الطلب، أنه لا تستعمل هذه القائمة إلا في حالة الشك والريبة، لكنهم نقضوا الاتفاق، فهذه السلبيات بسبب نقضهم لهذه الاتفاق. يعني شلون مثلا وثيقة الصلح وملزقة يقول تحت قدمك وش تسوي له بعد يعني؟ فأنا أرجو من الإخوة، أرجو من الإخوة، هؤلاء صحيح هم شرطة وأبديات يعني مو محسوبين على جهة، أنا ما أريد يعني أتكلم عن أي جهة أخرى، هؤلاء شرطة وأبديات تبقى أخلاقهم البيتية والمنزلية وفي الشارع، وجود أصلا بهم حتى واحد ما يصلي وضايج أصلا من الحوزة ومن العمامة، يعني كل فيحاول بهاي الطريقة، وأنا شفته يعني قبل فترة من صارت الحادثة مع جناب السيد، صار يعني شفته أنه يريد يستفزنا بأي طريقة يعني. قلنا له يابا نشهد أنه من طلاب الدرس، أنا أستاذ الدرس وأشهد، طلبة واسفين يابا نشهد، مع ذلك يصر على عدم دخوله يعني، فهو نوع متعمد يعني من الاستفزاز، فلذلك تجنبا للمشاكل أنه نبتعد عن هذا الطريق ودخولكم وخروجكم من هذا الجهة يعني من هذا الطريق، جزاكم الله خيرا جزاء، اللهم شفني بل. واضح هذا إن شاء الله، صار كفاية هذا كله سجل يعني يكون يوم يعني. كل الأخوة اللي سجلوا أرجو أنهم يسمعون يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الأول من النواهي، وقلنا في الفصل الأول نتكلم حول خمس مطالب أو خمسة مطالب. المطلب الخامس، المطلب الخامس، قلنا فيما سبق بأن النهي يدل على الدوام والتكرار، ولكن ليس دلالة وضعية وإنما دلالة عقلية. العقل يرى أن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. إذا كان الأمر كذلك، فلو عصى المكلف النهي في المرة الأولى، يعني قال له المولى لا تغتب فأخذ غيبة، لا تشرب الخمر فشرب خمرا والعياذ بالله، فعصى، فهل عصيانه في المرة الأولى يؤدي إلى سقوط النهي في المرات القادمة ويكون المنهي عنه مباحا، يعني بمجرد أن أخذ غيبة لأول مرة بعد كده يسقط النهي وتجوز الغيبة مدى الدهر، هل يسقط أو لا؟ النهي لا يسقط بالعصيان أول مرة. الجواب، تارة نبحث المسألة ثبوتا وأخرى إثبات. أما ثبوتا فيوجد لدينا فرضان، الفرض الأول أن تكون الترك، لأن النهي هو طلب الترك، أن تكون الترك مطلوبة بنحو المجموع بما هو مجموع، كمجموعة هي مطلوبة، ولا طلب لها على نحو الاستقلال كل فرد فرد، لا، وإنما طلب للمجموع. مثاله كالمفطرات بالنسبة للصوم، فالنهي عن الأكل والشرب وكذا 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 في الصوم هذه التروك مطلوبة على نحو المجموع، لا أن بعضها إذا أتى به المكلف عد ممتثلا وإذا عصى الآخر يعني عد ممتثلا للبعض وعاصيا للبعض. وهكذا في الأفراد الطولية، يعني لو ترك المفطرات إلى الزوال ثم ارتكبها ما بعد الزوال لا يعد ممتثلا لما قبل الزوال وعاصيا لما بعد، لا لا، يكون عاصيا لتمام الطلب والصوم، يعتبر مفطرا متعمدا وغير ذلك، لأن هذه التروك مطلوبة على نحو المجموع. إذا كانت كذلك طبعا مقتضى هذا الفرض أنه إذا عصى في أول فرد سقط النهي عن الأفراد الأخرى، بعد انتفى الموضوع من أساسه. يعني لو بعد الزوال أكل شيئا فماذا يترتب؟ بطل الصوم. وإذا بطل الصوم بعد الشرب وغير الشرب يحرم أو لا يحرم؟ سقطت حرمته لانتفاء الموضوع من أساسه. وهذا يكون في الفرض الأول على نحو تعدد المطلوب لو وحدة المطلوب، الفرض الأول وحدة المطلوب، أن يكون المطلوب شيئا واحدا وهو مجموع التروك بما هو مجموع لا كل ترك ترك. الفرض الثاني أن تكون التروك مطلوبة بنحو الاستقلال، أي كل فرد مطلوب تركه استقلالا، فيكون النهي كالعموم الاستغراقي ينحل بعدد الأفراد. والمحرمات في الشريعة نوعا من هذا القبيل، لا تغتاب، يعني شنو لا تغتاب؟ يعني كل فرد من أفراد الغيبة له نهي وحرمة خاصة، وهذا معناه تعدد المطلوب لو وحدة المطلوب، هذا معناه تعدد المطلوب. ويترتب على ذلك إذا عفى فردا لم يسقط النهي عن الفرد الآخر. إذن ثبوتا لدينا فرضان، أما إثباتا، إثباتا إذا رجعنا إلى عالم الإثبات والدليل، فهل نستطيع إثبات الفرض الأول أو إثبات الفرض الثاني؟ الجواب توجد مراحل أربع. المرحلة الأولى المدلول الوضعي، يقول المصنف في هذه المرحلة النهي وضعا لا يدل على الفرض الأول ولا على الفرض الثاني، لأن النهي إنما يدل على طلب ترك الطبيعة فقط، أما المرة أو التكرار، السقوط عند المخالفة أو عدم السقوط، وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، فهذا لا يدل عليه النهي وضعا. إذن لا يوجد دليل في مرحلة المدلول الوضعي يثبت لنا واحدا من الفرضين. إذن ما نوصل إلى نتيجة. المرحلة الثانية الظهور الإطلاقي، بأن يقال إن المولى حينما قال لا تفعل جاء جاء بالصيغة مطلقة ولم يقيدها بصورة عدم المخالفة، فهو لم يقل لا تفعل إن لم تخالف فإذا خالفت سقط النهي، لم يقل ذلك، وإنما قال لا تفعل وسكت. ومعنى الإطلاق حينئذ أن النهي مطلوب مطلقا سواء عصى بعض الأفراد أو لم يعصها. وهذا يعني أن النهي لا يسقط بعد العصيان الأول. فالإطلاق يرجح لك يا فرض، يرجح الفرض الثاني، يعني تعدد المطلوب. هل يمكن التمسك بالإطلاق بهذه الطريقة أو لا يمكن؟ يقول المصنف هذا يعتمد على كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، يا جهة جهة المخالفة وعدم المخالفة. لو كان المتكلم في مقام البيان من جهة المخالفة أو عدم المخالفة وسكت فنفهم الإطلاق، يعني النهي شامل لصورة المخالفة وصورة عدم المخالفة، لأن الإطلاق لا يمكن التمسك به إلا إذا كان المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها. وذلك لأن كلام المتكلم قد تكون له جهات عديدة، وفي بعضها يكون في مقام البيان وفي بعضها الآخر لا يكون في مقام البيان، ففي أي جهة يمكن التمسك بالإطلاق؟ في تلك الجهة التي كان فيها في مقام البيان، أما الجهة التي ليس هو في مقام البيان فلا يمكن التمسك بالإطلاق. مثلا لو قال اعتق رقبه فنجد أنه في مقام البيان من جهة الكفر والإيمان، فنتمسك بالإطلاق لنفي اشتراط الإيمان، لأن لو كان في مقام البيان ولم يقيد، لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا. أما من جهة كون الرقبة التي يراد عتقها عالما أو عاميا فالمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة فلا يتمسك بالإطلاق. هنا كذلك لو قال لا تفعل، فإن كان من جهة المخالفة أو عدم المخالفة في مقام البيان فيمكن التمسك بالإطلاق، لنقول إن النهي مطلق وشامل لحالة المخالفة وعدم المخالفة. أما لو لم يكن في مقام البيان فلا يمكن التمسك بالإطلاق. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أن نبحث عن دليل خاص يرجح لنا الفرض الأول أو الفرض الثاني، كالإجماع أو الضرورة في الدين ومناسبات الحكم والموضوع وغير ذلك من الأدلة الخاصة. فإن وجدنا دليلا خاصا على الفرض الأول أخذنا به وحكمنا بسقوط النهي بعد المخالفة، وإن وجدنا دليلا خاصا على الفرض الثاني أخذنا به وحكمنا بعدم السقوط بعد المخالفة. فنحن مع الدليل الخاص إن وجد، لأن إن لم نجد دليلا خاصا نصل إلى المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة إذا لم نجد دليلا اجتهاديا أصلا، لا استطعنا في المدلول الوضعي ولا في المدلول الإطلاقي ولا دليل خاص، فنرجع إلى الأصول عملية، ويمكن في المقام أن نتمسك بأصلين عمليين. الأصل الأول هو أصالة البراءة ببيان أنه بعد تحقق العصيان للفرد الأول يشك المكلف الأفراد الباقية حرام أو ليست حراما، فهذه شبهة تحريمية فنجري فيها أصالة البراءة. والبراءة تؤيد يا فرض من الفروض الفرض الأول. الأصل الثاني أن يتمسك بالاستصحاب، حيث قبل العصيان كان النهي ثابتا والحرمة ثابتة جزما ويقينا، وبعد العصيان شككنا هل هذه الحرمة باقية أو سقطت، فماذا نفعل؟ فنستصحب بقاء النهي والحرمة، يعني نقول بالفرض الثاني. وهذا الاستصحاب إن أمكن جريانه تقدم على البراءة كما قالوا في باب التعارض والتعادل والتراجيح، أنه إذا تعارضت البراءة مع الاستصحاب فالمقدم هو الاستصحاب. هل بأي طريقة؟ قالوا بالحكومة، قالوا بالتفصيل أو بغير بشيء آخر ما يهمنا، المهم هذا الاستصحاب لو كان جاريا فهو مقدم على أصل البراءة. ولا المحقق المسكيني في حاشيته على الكفاية قال هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأنه ما هو مرادكم من الاستصحاب هنا؟ ما هو المستصحب؟ إن أردتم استصحاب النهي الكلي والحرمة الكلية فهذا استصحاب للكل من ياقش من القسم الثاني. ليش من القسم الثاني؟ لتردده بين الفرد الطويل والفرد القصير، أن هذه الحرمة هل ثابتة لما قبل المخالفة وما بعد المخالفة، يعني هذا الفرد الطويل، أو ثابتة لصورة ما قبل المخالفة هذا الفرد القصير. بل
لا
قلنا إن وقاعد نقول إن كان المراد الاستصحاب الكلي، الآن ناظرين للاستصحاب الكلي ما ناظرين لمن؟ للأفراد. إن كان نظرنا للكلي فهذا الاستصحاب للكلي من القسم الثاني، لأن هذا أطول زمانا من ذاك، ففرد طويل وفرد قصير. والاستصحاب للكلي من القسم الثاني قالوا بعدم جريانه في المجهولات، وسيأتي في محله. أما إذا كان المراد مو استصحاب الكلي وإنما استصحاب الفرد المردد، أي أن يكون موردنا كالشك في أن الكر هل هو 1,200 رطل أو 1,000 رطل، يعني تردد بين 1,200 و1,000، ثم وجد لدينا ما أكثر من 1,200، فنحكم بأنه شنو؟ كر جزما. ثم بعد فترة نقص وصار 1,100 أو 1,000، فإن كان الكر 1,200 فهذا ليس كرا، وإن كان الكر 1,000 فهذا شنو؟ كر. فنشك في بقائه على الكرية بعد النقصان، مع قطعنا بأنه قبل النقصان كان كرا، فهل يمكن الاستصحاب أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن الاستصحاب حينئذ لاختلال الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فالقضية المشكوكة هنا هي الكر ما بعد النقصان، والقضية المتيقنة القضية المشكوكة مو الكر، القضية المشكوكة هي هذا الماء بعد النقصان، والقضية المتيقنة هذا الماء قبل النقصان. وفي محل كلامنا نفس الشيء، نقول القضية المشكوكة هذه الأفراد، يعني حرمة هذه الأفراد بعد عصيان الفرد الأول، والقضية المتيقنة حرمة الأفراد قبل العصيان الأول، فلم تتحد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فلا يجري الخطأ. ثم إنه هذا المطلب الخامس في الفصل الأول، ثم إنه بدينا طالب ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة التارك لو خولف في المصداق الأول، ولا على عدم إرادة التارك بعد المخالفة، لا يدل على الإرادة ولا عدم الإرادة، هاي في مرحلة في مرحلة المدلول الوضعي، لا يدل لا على الفرض الأول ولا على الفرض الثاني، بل لا بد في تعيين ذلك، يعني شنو ذلك؟ إرادة الترك أو عدم إرادة الترك، لا بد من دليل. حتى ما هو هذا الدليل؟ إما هو الإطلاق، وقلنا يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ يمكن التمسك بالإطلاق إذا كان في مقام البيان من هذه الجهة، لذلك يقول ولو كان الدليل هو إطلاق المتعلق من هذه الجهة، يا جهة جهة المخالفة وعدم المخالفة، أنه يسقط بعد المخالفة أو لا يسقط بعد المخالفة، فإذا كان في مقام البيان ولم يقيد نتمسك بالإطلاق، ولا يكفي إطلاقها، إطلاق من؟ المفروض يقول إطلاقه إطلاق المتعلق، ولا يكفي إطلاق المتعلق، طبعا أنته لأن المتعلق هو الطبيعة، ولا يكفي إطلاق المتعلق إذا كان المولى في مقام البيان من سائر الجهات الأخرى، يعني إذا كان في مقام البيان من سائر الجهات الأخرى وليس في مقام البيان من هذه الجهة، في محل كلامنا المخالف وعدم المخالف، هل يمكن التمسك بالإطلاق الثابت في الجهات الأخرى؟ نتمسك بالإطلاق الثابت في الجهات الأخرى في محل كلامنا؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. يقول ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، لأنه إذا كانت عدة جهات لا يمكن التمسك بالإطلاق في أي جهة إلا إذا كان في مقام البيان من تلك الجهة لا بلحاظ الجهات الأخرى. فتدبر جيدا. طبعا ها شنو بلحاظ الإطلاق، زي نرجع للعبارة، قال لا بد في تعيين ذلك من دلالة، يعني دليل آخر. يا دليل، دليل خاص الإجماع والضرورة. زين إذا ما أكو دليل آخر ولا أكو إطلاق، نرجع للأصول العملية اللي هي البراءة والاستصحاب. إذا جرى الاستصحاب تقدم على البراءة، لكن قلنا قد يقال بعدم جريان الاستصحاب. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني وهو فصل مهم يتعرض فيه المصنف إلى قضية مهمة، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد. فهل يمكن اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد أو لا يمكن؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الإمامية والمعتزلة، قالوا يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني باللحاظ الدقي العقلي لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، وباللحاظ العرف التسامحي لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. القول الثاني ما ذهبت إليه الأشاعرة وبعض علمائنا كالمحقق النائيني والبروجردي وغيرهم، قالوا يجوز اجتماع الأمر والنهي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني بالنظر العقلي الدقي يجوز، وبالنظر العرفي أيضا شنو؟ يجوز. القول الثالث التفصيل بأن يقال يجوز الاجتماع بالنظر الدقي العقلي ولا يجوز الاجتماع بالنظر العرفي التسامحي. هذه ثلاثة أقوال. المصنف يقول قبل الدخول في بيان الرأي الصحيح نتعرف إلى جملة من الأمور كمقدمات يوصلها إلى عشرة أمور. الأمر الأول، ما هو المراد من الواحد في عنوان المسألة؟ هنطبق هاي البداية ثم ندخل في هذا الأمر الأول. فصل في اجتماع الأمر والنهي. اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد. هيخليها بين قوسين، اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه في الجواز والامتناع على أقوال. القول الأول الامتناع، القول الثاني الجواز، ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا. وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور أو تقدم أمور. الأمر الأول، ما هو المراد من الواحد في قولهم جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه؟ ما هو المراد من الواحد؟ الجواز. توجد لدينا عدة تقسيمات للواحد. التقسيم الأول، الواحد إما واحد شخصي والمراد به الجزء المنطقي الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كزيد أو صلاة زيد في المكان المعين والزمان المعين، وجزء له كل جزء، هذا يسمى بالواحد الشخص. ويوجد لدينا واحد كلي ويراد منه الكل المنطقي الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كالنوع مثلا كالإنسان، الإنسان كلي أو جزئي، كلي لكنه واحد أو متعدد، نوع واحد أو نوع متعدد، نوع واحد الإنسان نوع واحد، ولذلك يسمى واحد نوعي. أو الحيوان مثلا، الحيوان كلي لو جزئي، كل لكنه جنس واحد لو جنس متعدد، جنس واحد فيسمى واحد جنسي. إذن لدينا واحد شخصي وواحد كلي، والواحد الكلي يشمل الواحد النوعي والواحد الجنسي. زين، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، الواحد إما واحد حقيقي وإما واحد مجازي. الواحد الحقيقي هو ما تستعمل فيه وتحمل عليه كلمة الواحد حملا حقيقيا، كالأنواع الثلاثة المتقدمة: الواحد الشخصي والواحد النوعي والواحد الجنسي، فهي جميعا واحد حقيقي، لأنها تطلق عليها كلمة الواحد حقيقة. فالواحد الشخصي زي واحد حقيقة، الإنسان واحد نوعي حقيقة، الحيوان واحد جنسي حقيقة، ومو جنسين أو ثلاثة. فاستعمال الواحد فيها استعمال حقيقي أو مجازي؟ استعمال حقيقي. ويوجد لدينا واحد مجازي. الواحد المجازي هو أن يكون لدينا شيئان يطلق عليهما لفظ الواحد مجازا، كما لو نظرت إلى زيد وعمر قلت زيد وعمر واحد في الإنسانية في النوع، لأن هذا إطلاق حقيقي لو مجاز. زيد وعمر واحد بالنوع وهو الإنسان، إطلاق حقيقي لو مجاز، إطلاق مجاز، لأن زيدا وعمرا حقيقة واحد لو متعدد، أمران متباينان خارجا ومصداقا. نعم هما يشتركان بالنوع، لكن اشتراكهما بالنوع لا يعني اطلاق الواحد عليهما اطلاقا حقيقيا، ويسمى هذا الواحد بالنوع. فأكو فرق بين الواحد النوعي والواحد بالنوع. الواحد النوعي ما هو؟ نفس الانسان، نفس الانسان واحد نوعي، فهو واحد حقيقي. أما زيد وعمر واحد بالنوع فهما واحد مجازي. هذا واضح الفرق إن شاء الله. وهكذا نقوله في الجن. لو نظرنا إلى الإنسان والفرس وقلنا هما واحد في الحيوانية، فهذا إطلاق الواحد مجازي لو حقيقي؟ مجاز، لأن الإنسان والفرس ليس واحد بل حقيقتان متباينتان. نعم هما واحد بالجنس، فإطلاق الواحد عليهما إطلاق مجاز. فالواحد بالجنس يختلف عن الواحد الجنسي. يعني إذا نظرنا إلى نفس الحيوان فهو واحد جنسي وإطلاق الواحد عليه إطلاق، لكن إذا نظرنا إلى الفرس والإنسان فهما واحد بالجنس، مو واحد جنسي، واحد بالجنس، فالإطلاق يكون مجازيا. التقسيم الثالث للواحد، الواحد إما أن تكون الوحدة فيه وحدة مفهومية مع الاختلاف المصداقي، وإما أن تكون فيه وحدة مصداقية وإن تعدد مفهوما. مثال الوحدة المصداقية: الصلاة في الأرض المغصوبة، فهذه الحركات والسكنات الخارجية مصداق واحد، لكن من جهة يصدق عليها أنها صلاة، وبعنوان آخر يصدق عليها أنها غص. فالمفهوم واحد لو متعدد؟ المفهوم متعدد لكن المصداق واحد، هذه وحدة مصداقية. وتارة لا، الوحدة شنو؟ مفهومية مع التعدد المصداقي، كالسجود لله سبحانه وتعالى والسجود للصنم، فهما يشتركان مفهوما، لأن كلاهما شنو؟ سجود، ولكن لا يلتقيان مصداقا، لن تجد ولا مصداق واحد. هو شنو؟ هو سجود لله وسجود ما فيه، إما مصداق للسجود لله وإما مصداق للسجود للصنم. إذن بينهما وحدة مفهومية لكن اختلاف مصداقي. إذا اتضحت لك جميع هذه الأقسام، نقول إذا كان الشيء المتعلق واحدا من جميع الجهات، شيء واحد مصداقا وعنوانا ومفهوما وغير ذلك، فلا شك ولا شبهة في استحالة الاجتماع، وهذا ما اتفق عليه قاطبة المسلمين بل قاطبة العقلاء. إذا كان شيء واحد من جميع الجهات فلا يمكن أن يكون متعلق للأمر ومتعلق للنهي، لأن هذا يؤدي إلى التناقض في فعل المولى. أم إذا كان الشيء واحدا من حيث المصداق ولكنه متعدد من حيث العنوان والمفهوم، كالصلاة في الأرض المغصوبة، فهي خارجا فعل واحد ولكن من حيث العنوان عنوانان، عنوان الغصبية وعنوان الصلاة، وهذا هو محل كلامنا في الفصل الثاني. محل الخلاف والأقوال هو وين؟ إذا تعدد العنوان وكان الفعل واحدا. وليس المراد من كلمة الواحد المذكورة في عنوان المسألة هو الواحد الشخصي، بل المراد الواحد المصداقي، وإن كان هو ليس واحدا شخصيا وإنما كان واحدا كليا، كالصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة جزئي لو كلي، كل الصلاة في الأرض المغصوبة في هذه الدقيقة، بعد ساعة، بعد ساعتين، في هذا المكان، في ذاك المكان، لها مصادق عديدة. إذا مرادنا من الواحد في العنوان هو أن يكون الوجود الخارجي واحد والعنوان متعدد، وليس قصدنا الواحد الشخصي، بل الواحد المراد هنا سواء كان واحدا شخصيا جزئيا أو كان واحدا كليا، يعني هو شامل للواحد الشخصي والواحد النوعي والواحد الجنسي، كلها داخلة في محل الكلام، خلافا لصاحب الفصول حيث تصور أن المراد من الواحد هنا هو الواحد الشخصي دون الواحد الكلي. جوابنا له: لا دليل على اشتراط الواحد الشخصي، بل البحث عام وشامل حتى للواحد النوعي والجنسي الذي هو واحد كلي. إن قال صاحب الفصول: إذا كان مرادكم شاملا للكلي فلماذا ذكرتم كلمة الواحد في العنوان مع أن كلمة واحد ظاهرة في الواحد الشخصي؟ الجواب: ذكرنا كلمة الواحد لإخراج الواحد المفهومي. اللي شنو مثاله؟ السجود لله والسجود للصنم، فهما واحد مفهوما ومتعددان مصدر. حينما نقول كلمة واحد نريد أن نخرج هذا، أن يكون هناك تعدد مصداقي ووحدة مفهومية، هذا خارج عن محل كلامنا. بمن أخرجنا؟ بكلمة الواحد. قال الأول: المراد بالواحد في العنوان هو مطلق ما كان ذا وجهين. يعني شنو ذا وجهين؟ مو مناسب يعني كان. لا، ذا وجهين يعني له شنو؟ عنوانان، ومندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للآم كعنوان الصلاتية، وبالآخر كان متعلقا للنهي كعنوان الغصبية. وإن كان كليا مقولا على كثيرين، يعني وإن لم يكن واحدا شخصيا بل كان واحدا بالنوع أو واحدا بالجنس ما يهم، كالصلاة في المغصوب فهي كلي لو جزئي. الصلاة في المغصوب كلي، لكن باعتبار تعدد العنوان تدخل في محل كلامنا. زين، ليش ذكرنا كلمة واحد؟ وإنما ذكر، يا هو اللي ذكر قيد واحد في واحد، لإخراج الواحد المفهومي. ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا ومصداقا، ولكن شنو؟ ولو جمعهما واحد مفهوما، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا، فهما واحد مفهوما لكن مصداقا متعدد. فإحنا نقول واحد، مرادنا من الواحد شنو؟ الواحد مصداقا، سواء كان واحدا شخصيا أو كليا. أما لو تعدد مصداقا فهو خارج عن محل كلامنا. فذكرنا للواحد لإخراج ما تعدد مصداقا، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي، يعني إخراج الكلي. ونخصص الكلام وين؟ في الواحد الشخصي كما فعل صاحب الفصول، كالحركة والسكون الكليين المعنونين تارة بالصلاتية وأخرى بالغصبية، فهما داخلان في محل الباء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا يسع نشوفه باكر، إذا يسع طبعا. يوم الاثنين عطلة إن شاء الله، واحتمال 99% وتسعة بالعشرة أسافر للبصرة، فالسبت والأحد ماكو درس، يبقى الثلاثاء والأربعاء نكون على اتصال إن شاء الله. إذا حلت لي أجواء البصرة صارت الثلاثاء والأربعاء، وإلا لا نكون على اتصال إن شاء الله. حتى السبت والأحد نكون على اتصال، يجوز ما روح ما سافر ليكون درس.
السلام عليكم.
أنا الله شمس شونس وانس.